بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات من هذه السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام لفضيلة شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه، والذي قام فضيلته بشرحه في مدينة الرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه أن يجعل لي من الخير نصيبا وأن يوفقنا جميعا للفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، لا بد من حفظ الأحاديث، وهي لا تعد أن يكون حديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث بالكثير، إذا كانت الأحاديث مرتبط بعضها ببعض، يعني لا تحتاج إلى كبير وقت في حفظها، مع أن حفظ الأحاديث والعناية بها فيه خير كبير ونفع عظيم لطالب العلم، فستكون إن شاء الله القراءة أكثر حتى يقرأ أكثر من واحد، فاهتموا بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. خرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. لما كانت السنة النبوية هي المصدر الثاني للشريعة بعد كتاب الله القرآن، اعتنى علماء الإسلام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عنايتهم بالقرآن الكريم، فأقبلوا عليها حفظا ورواية ودراية، وألفوا فيها المؤلفات المتنوعة، ووضعوا عليها الشروح الكثيرة، كل ذلك يدل على أن السنة أمرها مهم في الإسلام، لأن السنة النبوية توضح القرآن وتفسره، تدل عليه، والله جل وعلا وصل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي والله أعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو الفقه في كتاب الله عز وجل. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنته صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إلا أن لفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما معناها فهو وحي من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وحث صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتبليغها للناس. قال صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه بلغه كما سمعه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سمع مني مقالة فوعاها وبلغها. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. من هنا اتجهت همة علماء هذه الأمة قديما وحديثا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. لأن هذا من دين الإسلام. وأما الذين شغبوا السنة من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، وفي عصرنا هذا جماعات تدعي أنه يجب الاقتصار على القرآن فقط، وأما الأحاديث فيرون أنها لا تخلو من الكذب ومن زعمهم، وأما القرآن فإنه متواتر، فيدعون إلى العناية بالقرآن فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة، بل إنهم يحذرون منها. وبعضهم يقول يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وترك ما سوى الصحيحين. وبعضهم دون ذلك يشكك في كثير من الأحاديث ويحاول مهما استطاع الطعن فيها التضعيف. كل هذه محاولات باطلة. نعم الأحاديث قد يكون فيها شيء موضوع شيء ضعيف سيعتنى بها ويتلقح، لكن مو بهذه الطريقة، تجهيز بالأحاديث ومحاولة صرف الناس عنها ربها من القلب. وإلا فالعناية بالأحاديث من حيث الصحة والضعف والحسن ومعرفة الموضوع الأمر لا بد منه، لا يكون بطريقة يعني صرف الناس عن السنة وتجهيدهم فيها، هذه طريقة سيئة. ثم أيضا لا يشتغل بالسنة وتمييز صحيحها من غيره إلا أهل الاختصاص وأهل الشأن وأهل التقوى والخشية يستوي فيها كل ما هب ودب من المغرضين ومن الجهال ومن غيرهم من أصحاب المقاصد السيئة. الحاصل أن العناية بالسنة أمر واجب، ولهذا ارتنى علماء هذه الأمة من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عناية تامة. فمنهم من اعتنى بالسند والنقد حتى بين الصحيح من غير الصحيح، وبين الدخيل والمخلوق، وهؤلاء يسمون علماء الرواية، علماء الرواية الذين اعتنوا بالرواية وبالأسانيد للرجال حتى ميزوا ونقلوا الأحاديث وأخرجوا منها الدخيل والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه حاصرة تامة، ولهم في ذلك الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى، فهم حراس هذه الشريعة. والنوع الثاني من اعتنى بفقه الأحاديث والاستنباط منها، استخراج ما فيها من الأحكام، وهؤلاء يسمون علماء الدراية. ومنهم من جمع بين الأمرين، جمع بين علم الرواية وعلم الدراية، هم من يسمون بفقهاء المحدثين، فقهاء المحدثين. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بين فيه أصناف الناس نحو ما بعثه الله تعالى به، فقال: مثل ما بعثني الله تعالى به كمثل غيث أصاب أرضا، منها أجادب أمسكت الماء فارتوى الناس منها، ومنها أرض أمسكت الماء وأنبتت الفلح، أمسكت الماء وأنبتت الفلح والعشب الكثير، حتى روي الناس ورعوا من كلائها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها أرض إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، أرض طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فقسم الأمة مثل الأرض، أو أمسكت الماء فقط ولكنها لم تنبت، هذه فيها خير كثير، حيث إنها حذرت الماء لما يريدون عليها، وأرض أنبتت، أنبتت الكلع والعشب مثل المطر ونفعت الناس، وهذه أحسن من الأولى، أنبتت الماء وأنبتت الكلع أحسن من الأولى، جمعت بين الأمرين المنفعتين، إنبات الماء وإنبات الكلع. أما القسم الثالث فهو طيعان لا خير فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا. فهذا مثل ما بعث الرسول، ما بعث الله به رسوله وتلقي الناس بذلك. الصنف الأول وهم الذين أمسكوا الماء، هذا كفار الحديث الذين اعتنوا بالرواية وضبطها وإتقانها، فعملوا عملا جيدا بلا شك. والصنف الثاني هم فقهاء الحديث الذين جمعوا بين حفظ النصوص والاستنباط منها، فقهاء الحديث في الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري وأمثالهم من فقهاء الحديث. أما الصنف الثالث هو لا خير فيه، الذين لم يرفعوا رأسا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله به رسوله. فلم ينفق ماء ولم ينبت كلام، هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمين. لم ينفقوا ماء ولم يحفظوا الاحاديث ويعتنوا بالروايه ولم يتفقهوا في دين الله، هؤلاء لا خير فيهم. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به بالغيب المطر، وتلقى الناس لهذا وتقبلهم لهذا الغيب وأصناف الناس لذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كانوا في الأول يعتنون بالرواية كثرة، يعتنون بالحفظ، ثم ظهرت كتابة الحديث وحصلت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. كان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الأحاديث، الكتابة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغالب أنهم يحفظونها رواية بدون كتابة ويحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا. ثم صنفت الكتب لما كثرت الفرق وكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك اشتدت العناية من أهل العلم ودولوا السنة وكتبوها وأخرجوا منها كل بخيل وكل جيد. ثم هم فيها في تصنيف كتب الحديث على أنواع، منهم من أخذ طريقة المسانيد لأن يروي عن كل صحابي على حدة ما ورد عنه من الأحاديث، هذا ما يسمى المسانيد، مثل مسند الإمام أحمد، مسند الحميدي، مسند إلى آخر، مسند الشافعي، مسند أبي يعلى، مسند، يعني يذكر المؤلف عن كل صحابي ما جاء عنه من الأحاديث على حدة، ثم ينتقل للصحابي الثاني وهكذا. ومنهم من سلك طريقة المعاجم، صنف الأحاديث على الحروف، الأحاديث على الحروف، مثل ما صنع الإمام الطبراني في معاجمه الثلاثة، وكذلك جمع الأصول غاية على طريقة الحروف، يجمع الأحاديث على طريقة الحروف، حرف الألف وما ورد فيه، حرف يعني كل حديث أوله ألف مثلا، حرف الباء، حرف إلى آخره، هذا يسمى المعاجم. والصنف الثالث من سلك طريقة التبويب، تبويب على الأحكام، مثل ما صنع الإمام البخاري والإمام مسلم، وصنف الأحاديث على الأبواب، فيورد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث، مثلا كتاب الإيمان يورد ما ورد في الإيمان، كتاب الطهارة يورد ما ورد الطهارة، كتاب الصلاة يورد الأحاديث والصلاة، الزكاة كذا إلى آخره، على أبواب الفقه. ثم جاء بعد ذلك أصحاب المختصرات الذين اختصروا الأحاديث على أبواب الأحكام العملية، حديث الأحكام خاصة، أخذوا أحاديث الأحكام مثل كتابنا هذا بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله صنفه على أربع أجزاء مبتدئا بباب الطهارة إلى آخره، يريد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث من مختلف المصادر، من مختلف كتب السنة، لا يقتصر على كتاب معين، وإنما يورد ما في الباب من أحاديث من مجموع مصادر السنة المؤلفة في الصحيحين والمسند والموطأ والسنن الأربع إلى آخره، كما قرونه في هذا الكتاب المبارك. وهو كتاب عظيم، كان العلماء يحفظونه ويقرون به ويدرسونه ويدرسونه، لأنه كتاب شامل وجامع، وأيضا يعتني بالرواية ودرجة الحديث ولاية ثانية. وهو كتاب طيب. وكذلك مثلا نجد ابن تيمية، نجد الدين عبد السلام بن تيمية، نجد شيخ الإسلام بن تيمية، ألف كتابا على أبواب الفقه، أورد فيه الأحاديث يعني أدلة الأحكام الفقهية، سماه بالمنتقى، منتقى الأخبار، حول من مجلدين وأوسع من غلو المرام. كذلك ما صلته الحافظ عبد الغني بن سرور الجماعين الحنبلي كتاب عمدة الأحكام على يورد الأحاديث على أبواب الفقه أيضا، ولكنه اقتصر على ما في الصحيحين، اقتصر على ما في الصحيحين، أما البلوغ فهو أوسع منه لأنه لم يقتصر على الصحيحين، كذلك المنتقى لم يقتصر على الصحيحين، وكذلك غيره من المؤلفين في هذا الفن أو هذا النوع من التأليف. كتابنا هذا هو أحد هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة، يمكن حفظه بسهولة ويكون فروة عند طالب العلم، نجمع له الأدلة على كل مسألة وعلى كل باب، بحيث إذا طلب منه الدليل فإنه يحفظه حاضر عندك، تطلب منه دليل على مسألة من مسائل الفقه فالدليل عنده يحفظه من هذا الكتاب أو من كتاب المنتقى الذي ابن تيمية. فنجمع بين معرفة الفقه ومعرفة الأدلة عليها، إذا حفظ متن الزاد وحفظ بلوغ المرام أو حفظ المنتقى فإن هذا خير كثير، يكون عنده فقه وعنده حديث. وكذلك من باب أولى أن تكون عندها آيات الأحكام أيضا يحفظها من القرآن الكريم، ويكون عندها أدلة من الكتاب ومن السنة على مسائل الفقه. أما أن يقتصر الإنسان على مثلا حفظ بلوغ المرام فقط ولا يحفظ شيء من أصول الفقه هذا قصور. كذلك العكس يقتصر على حفظ متن الزاد مثلا ولا يحفظ بلوغ المرام ولا غيرها من أصول الحديث هذا أيضا قصور عظيم. هذا كان العلماء إلى وقت قريب كانوا يعني يحفظون في كل فن مختصر على الأقل، مختصر في الأحاديث، مختصر في الفقه، مختصر في أصول الفقه، مختصر في علوم الحديث، مختصر في النحو، مختصر في الفرائض، كل عنده من كل فن مختصر يحفظه. لهذا يتحصل العلم عند طالب العلم. فقوله رحمه الله في هذا الكتاب كتاب الطهارة، كتاب الطهارة باب المياه، كتاب مصدر كتبة مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. والكتب في اللغة الجمع، الكتب في اللغة جمع الشيء، ولهذا تسمى الكتيبة من الجيش، تجمع في جنود فيها كتيبة يعني متجمعة من جنود، فيقال كتب الشيء إلى جمعه. ومن ثم يسمى الخراج كاتبا لأنه يجمع الرقاع والسيوف، ولهذا يكون الحريري والكاتبين وما نعملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. يعني من هو الكاتب اللي ما قرأ ولا حط شيء بالقلم؟ يعني هو الخراج، لأنه سمي كاتبا لأنه جمع الرقاع وربط بعضها ببعض. هذا في اللغة، الكتب هو الجمع، جمع الشيء. تكتب الناس، تكتبوا يعني استمروا. أما في الاصطلاح فالكتابة هي الخط بالقلم، الكتابة هي الخط بالقلم على طريقة مخصوصة، هذه الكتابة الاصطلاح. وسمي كتاب الطهارة مثلا أو كتاب الصلاة سمي كتابا لأنه جمع، سمي كتابا لأنه جمع مسائل، ففيه المعنى اللغوي، سمي كتابا لأنه يجمع مسائل في فن من الفنون. كذلك الكتاب ككل، كتاب النحو، كتاب الفقه، سمي كتابا لأنه يجمع مسائل وأدلة وأحكام. هذا وجه تسمية الكتاب من الجمع. والطهارة، طهارة باللغة هي النظافة والنزاهة، طهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية مثل البول والغاية الذنب وغير ذلك، والمعنوية مثل الأخلاق الفاسدة كما قال تعالى في بيت لوط عليه السلام: إنهم أناس يتطهرون، يعني يتطهرون من الأخلاق الرذيلة، هم بأنهم يتطهرون. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يتطهرون من الأخلاق الرذيلة كاللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله. أخرجوا آل لوط من قريتكم، تلك الآفة في العلة، إنهم أناس يتطهرون، عيروهم بالتطهر، فعيروهم بما فيه المدح ولله الحمد. فهذا دليل على أن الطهارة تطلق على الأشياء المعنوية كما على الأشياء الحسية، الأقدار الحسية مثل البول والغاية والدم وغيرها، هذه هي الطهارة لغة شرعا ولغة، طهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. أما الطهارة شرعا فهي رفع الحدث وزوال الخبر، رفع الحدث وزوال الخبر، هذه الطهارة. طهارة في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث وزوال الخبر. الحدث ما هو؟ الحدث معنى يقوم بالبدن، معنى هم شيء محسوس، معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والصيام والطواف ونفس المصحف الى غير ذلك، معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة والطواف الى اخره. فيقال للمحدث حدثا أصغر أو أكبر يقال له غير طاهر، هذا غير طاهر، يعني لا تصح منه الصلاة ولا يجوز له أن يمس المصحف ولا يصح منه الطواف، والحائر لا يصح منها الصيام إلى غير ذلك. لما قام ببدنه من الحدث الأصغر أو الأكبر، وهو شيء معنوي غير محسوس. فإذا بال الإنسان أو تروق أو خرج منه ريح أو حارت المرأة، فإن هذا يؤثر معنى في بدنها أو في بدنه، يؤثر معنى في بدنه يمنعه من العبادة، من صحة العبادة. هذا هو المحدث، وهو ضد المتطهر. وزوال الخبث، الخبث المراد به النجاسة الحسية، نجاسة حسية، مثلا إذا أصاب الثوب أو البدن بول أو غائط أو دم، ثم غسل بالماء فقد طهر، زال عنه الخبث، زال عنه الخبث، فيقال هذا الثوب طاهر، بمعنى أنه نظيف من النجاسة، نظيف من النجاسة. هذا معنى قولهم الطهارة في الشرع واصطلاح الفقهاء، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والحكمة في كون المؤلف بدأ بكتاب الطهارة لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. الركن الأول وهو الشهادتان، هذا يسمى بالتوحيد، وهذا تكفلت به كتب العقائد، تكفلت به كتب العقائد، فصار فنا مستقلا، صار فنا مستقلا. هذا لا يحق فيه الفقهاء، وإنما يحق فيه علماء العقيدة، أولف فيه كتب مستقلة. بقي معنا الأركان الأربعة، أولها الصلاة، أولها الصلاة، الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادة. لكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، وكانت الطهارة شرطا لصحة الصلاة، بل إن الطهارة هي مفتاح الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. لما كانت الطهارة متوقفة، لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة، بدأ المصلي في كتاب الطهارة تقدمة للصلاة، تقدمة للصلاة. هذا وجه بداية المصلي في كتاب الطهارة. ثم قال: باب المياه، باب المياه. الباب لغة المدخل إلى الشيء، الباب لغة المدخل إلى الشيء، وهو على نوعين: مدخل حسي كباب المسجد مثلا، باب الدار، باب القصر، هذا مدخل حسي، ومدخل معنوي، مدخل معنوي مثل باب المياه هنا، هذا باب معنوي، سمي بابا لأنه يدخل منه إلى معرفة أحكام المياه، مدخل. والأشياء تؤتى من أبوابها، قال الله سبحانه وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، هذا عام، لأن الإنسان لا يأتي الشيء إلا من بابه، سواء كان حسيا أو معنويا، لا يأتي الأمور إلا من أبوابها، فإن جاءها من غير أبوابها فإنه لا يحصل على المطلوب، فليس هذا من البدء. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو الباب. وأما المياه فهي جمع ماء، والماء هو المعدن السائل المعروف، الماء هو المعدن السائل المعروف. ويقولون الماء اسم جنس يشمل القليل والكثير، كله يسمى ماء. فالماء الكثير يسمى ماء، والماء القليل في الفنجان أو في يسمى ماء، فهو اسم جنس يشمل الكثير والقليل. فلماذا لم يقل المؤلف باب الماء بل قال باب المياه، مع أن أسماء الأجناس لا تجمع، أسماء الأجناس لا تجمع، لأنها ما هي بحاجة إلى جمع، لأنها تشمل القليل والكثير. قالوا جمعها نظرا لأنواع الماء، لأن الماء أنواع، منه نوع طاهر ومنه نوع نجس، منه ماء طهور، المياه أنواع، فلذلك جمعها نظرا لأنواع الماء من حيث صحة الطهارة بها أو عدم صحة الطهارة بها، هذا وجه الجمع. ساق الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ملفته، أبو هريرة رضي الله عنه أي كنيته والصحابي الجليل المعروف كنيته أبو هريرة، أما اسمه فقد اختلف العلماء فيه على نحو من 30 قولا، أقربها إلى الصحة والصواب أنه عبد الرحمن بن صخر، الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله بن صخر، لكن أصح الأقوال أنه عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بكنيته رضي الله عنه، هو صحابي جميل لازم النبي صلى الله عليه وسلم برواية الحديث، وكان ملازما له يسمع منه الحديث ويرويه عنه، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صار أكثر الصحابة رواية للحديث، لأنه فرغ نفسه لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يشتغل بالتجارة ولم يشتغل بأي شيء، واقتصر على ما يحتاج به من الجوع، صبر على ما ينال من الجوع في سبيل رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك صار أكثر الصحابة رواية، حتى إنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5347 حديثا، 5347 حديثا أو نحو من ذلك، ولم يلحقه أحد من الصحابة بحفظ الحديث رضي الله تعالى عنه، وكان يسهر بالليل لحفظ الحديث، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يوتر قبل ان ينام، لانه يسهر بالليل ولا ينام الا اخر الليل. وهذا الصحابي الجليل مع ما بذله من هذه العنايه العظيمه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من طعن المغرضين وأعداء الإسلام، حتى اتهموه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المعاصرين ألف فيه كتابا يطعن عليه ويتكلم في حقه رضي الله عنه مثل أبو ريا وغيره من المضربين والجسائد اليهود والنصارى، لأنهم لما رأوا هذا الصحابي رضي الله عنه حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنى بها حقدوا عليه. كذلك الشيعة، الشيعة هذا يتكلمون فيه رضي الله عنه لأنهم لا يريدون أن تفصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون إلا ما يكذبونه هم، ما كذبوه هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوه لأئمته. فهم يتكلمون في أبي هريرة ويسبونه وغيرهم من المغرضين. وقد يتأثر بهذه الأفكار الصليبية أو الصهيونية، يتأثر بها بعض الجهال من المسلمين أو المنحرفي العقائد كالمعتزلة وعلماء الكلام وغيره، يتكلمون في أبي هريرة وفي أحاديث. الحاصل أن هذا صحابي جليل له فضل كبير على المسلمين في شغل سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وروايتها وتبليغها، ولا يؤثر فيه طعن هؤلاء الكلاب المدربين أو الجهال المغتربين في أفكار غيرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر، قال في البحر، في البحر يقول هذه مدرجة من كلام الراوي ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في البحر، البحر في اللغة الشق، البحر في اللغة هو الشق، ومنه البحائر من بهيمة الأنعام البحيرة، ما جعل الله من بحيرة، وهي التي تشق آذانها. كانوا في الجاهلية يشقون آذان الأنعام علامة على أنها لأصنام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. هذه من تصرفات المشركين في بهيمة الأنعام التي خلقها الله لنفع الناس ركوبهم ونفعهم، كانوا يخصون منها أنواعا لأصنامهم فلا تركب ولا تحلب ولا يوصل لحمها، منها البحائر سميت بذلك لأنها تشق آذانها، فالبحر هو الشق، شق في الأرض أو بغيرها. والمراد هنا الماء، المراد هنا الماء الذي يكون في هذا الشق البحر من الأرض. البحار إنما هي تتكون في شقوق من الأرض واسعة، سميت بحارا باسم المكان، سمي الماء بحرا باسم المكان الذي هو فيه. ومنهم من يقول سمي بحرا من كل كثرة، البحر في اللغة هو الشيء الكبير والمستبعد، ولكن صحيح الأول أن البحر في الأصل هو الشق، وسميت البحار بحارا لأنها تتجمع في هذه الشقوق في الأرض وتكثر فيها وسميت بحارا البحر. قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ليسته. هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر، يعني نسافر في البحر، ومعنا القليل من الماء، يعني من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل من الجواب. هذا الجواب هو الجواب يعني توضأوا به لأنه طهور توضأوا به لأنه طهور. ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر أيضا، فقال الحل ملتزمه. فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور الماءه، الطهور بفتح الطاء ما يتطهر به، الطهور بفتح البحر هو الطهور ماءه الحل ملتزمه. هذا الحديث جواب لسؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن سائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا نركب البحر يعني نسافر بالبحر ومعنا القليل من الماء يعني من الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميته. هذا الجواب هذا هو الجواب يعني توضأوا به لأنه طهور توضأوا به لأنه طهور. ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر أيضا، فقال الحل ميته. فقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور مائه، الطهور بفتح الطاء لا يتطهر به، الطهور بفتح الطاء للوقود بفتح الواو ما توقد به النار، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به. أما الطهور بضم الطاء فهو المصدر، مصدر تطهر طهورا وطهارا، وكذلك الوقود، وقود بضم الواو الاشتعال الاشتعال، وكذلك الوضوء بضم الواو نفس استعمال الماء على الأعضاء، فهو بالضم المصدر وبالفتح المادة التي يتطهر بها أو المادة التي توقد بها النار، كما قال تعالى في الكفار وأولئك هم وقود وقود النار أي حطبها، كما قال تعالى في الآية الأخرى كانوا لجهنم وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال هو الطهور هو الطهور ماؤه ماؤه مرفوع ماؤه على أنه فاعل على أنه فاعل في الطهور، لأن المصدر يقوم مقام الفعل والفاعل هو ماؤه، أي أنه يطهر يطهر ماؤه. فدل هذا على أن ماء البحر يتطهر به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطهارة بالماء وهي الأصل، الماء هو الأصل في الطهارة وأطلق، سواء كان هذا الماء نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أو كان من البحر، فكل ماء فإنه يتطهر به ما دام أنه لم يتغير كما يأتي، لم يتغير بنجاسة كما يأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله. فأصل مادة الطهارة هو الماء، كما قال سبحانه وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لكن قد يقال ما الذي حمل السائل ان يسال؟ ما دام هذا معه، ما الذي حمله ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب انه ان السائل كانه لما سمع قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به، كان فهم ان الطهاره خاصه بما ينزل من السماء، بما ينزل من السماء، وان البحر لا يدخل فيها. لذلك سال الرسول صلى الله عليه وسلم، او انه لما راى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديده، راى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه بملوحته الشديده خلافه عن الماء العذب، اشكل عليه ان يتطهر به مع ملوحته، وايضا فيه رائحه تختلف عن رائحه الماء، اشكل عليه طهر به. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله جعل في البحر ملوحة شديدة للمصلحة، لمصلحة الكون، هذه الملوحة هي مصلحة عظيمة للكون، لأجل تنظيف الجو، لأجل قتل الأشياء الضارة، وايضا من اجل ايضا طيب اللحم، لحم الاسماك اذا ماتت فيه لا تتعفن، يحفظها ولا تتعفن اذا ماتت فيه، من اجل ان ياكلها الناس ويستفيدوا منها. ملوحه البحر فيها مصلحه عظيمه للكون وللناس ولتنظيف الهواء وغير ذلك. الله جل وعلا حكيم في خلقه وصنعه سبحانه وتعالى، ما خلق شيئا عبدا، ما جعل ماء البحر هذه الملوحه الا لحكمه عظيمه ومنفعه للعباد. قال هو الطهور ماء. ايضا يقال السائل قال هل نتطهر به؟ لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تطهروا به؟ بل عدل إلى قوله هو الطهور ماء ولم يقل نعم تطهروا به. الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرن الحكم بعلته. الحكم هو صحة الطهارة بماء البحر، والعلة أنه طهور، يعني توضأوا به لأنه طهور. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلب لفصل الخطاب، فهو لو قال نعم أو توضأوا به ربما يستفاد أنه يتوضأ به من أجل الضرورة، لأن السائل قال معنا القليل من الماء، فيفهم منه أنه لو كان معهم ماء كثير لا يتطهر بماء البحر، يفهم منه أنه لا يتطهر بماء البحر إلا مع قلة الماء المحمول. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة هو الطهور ماء، أزال هذا الإشكال، وهو أن ماء البحر يتطهر به مطلقا سواء كان معكم ماء قليل أو ماء كثير. هذه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات عظيمة تحتها معاني. فولو قال نعم توضأ به ربما يفهم أنه ما يتوضأ به إلا في هذه الحالة إذا كان ليس معه ماء يكفي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب عام فقال هو الطهور ماءه، فما دام أنه طهور ماءه أنه يتوضأ به على كل حال، سواء كان مع الركاب ماء أو ليس معهم ماء أو معهم ماء قليل. هذه هي الحكمة في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الطهور ماءه. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، هذه لم يسأل عنها السائل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها لزيادة الفائدة، لأن السائل إذا أشكل عليه التطهر بماء البحر فلا نشكل عليه ميتة البحر من باب أولى، ولأن ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة
وهي مشكلة شيطان البحر، فهم بحاجة إلى معرفة حكمها، لذلك وضحها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولغيرهم. وأيضا الله جل وعلا في القرآن يقول حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، الميتة حرام، هذا عام من تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره. فهذا الحديث يكون مخصصا للآية الكريمة في تحريم الميتة، أن ميتة البحر حلال لا تدخل في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وكما في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان السمك أو الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يكون هذا الحديث مخصصا للآية. والمراد بالميتة البحر ما مات فيه من دوابه خاصة، ما مات فيه من دوابه خاصة، أي ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما مات فيه من دواب البر إنه حرام، لو سقطت شاة أو بقرة أو بعير في البحر ولا حرام. لماذا؟ أليس هو ميت البحر؟ لا، هو لا يعيش في البحر إنما يعيش في البحر. المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أي مما لا يعيش إلا فيه، السمك والحيتان وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يشمل كل حيوانات البحر، كل حيوانات البحر على أي شكل كان، ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال على أي شكل كان، هذا مفاد الحديث. وقد استثنى بعض العلماء أنواعا من حيوانات البحر قالوا بتحريمه، مثلا التمساح والحية والضفدع قالوا إنها حرام مع أنها لا تعيش إلا في البحر. لماذا؟ قالوا لأن الضفدع والحية من المستخبثات، الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، وأما التمساح فلأنه مفترس سبع، التمساح سبع يفترس بلاده، النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناس من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وقالوا إن هذه الأشياء حرام ومستثنات. ولكن الصحيح أنه لا يستثنى من حيوانات البحر شيء بعموم هذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، هذا عام كل صيد البحر لم يستثني شيئا، وهذا هو الصحيح. كما أن الحل ميتة يشمل الميتة الطافية والميتة غير الطافية، فذهب الحنفية إلى أن الميتة الطافية على خطف المعنى تسمى، ولكن هذا الحديث حجة عليه. تدل بالحديث حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما مات فيه فقفى فلا تأكلوا، ولكن هذا الحديث غير صحيح. وعموم الآية وحل لكم صيد البحر وطعامه على حجة عليه. وكذلك هذا الحديث الرسول لم يستثني فيه شيئا، قال الحل من تأكله وأطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن كل حيوانات البحر حلال أي استثنى منها شيء، وعلى أن كل ميتة في ميتات البحر من دوابه أنها حلال قفص أو لم تطفو، هذا هو الغالب والصحيح الحل ميتة. وقوله رواه أربعة أخرجه الأربعة، مراد الأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. وإذا قال الخمسة مراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد المسلم، هؤلاء هم الخمسة. وإذا قال السبعة أو الجماعة فالمراد بهم أصحاب السنن والمسلم وصاحب صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، سبعة السنن الأربع والمسند والصحيحان، هذه السبعة. قوله أخرجه الأربعة لأن أصحاب السنن. وابن أبي شيبة هو اللفظ له، ابن أبي شيبة هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند، وهو إمام جليل، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود، وإمام جليل الحافظ مفرد. واللفظ له أي لفظ الحديث الذي ساقه المصنف هذا لفظ ابن أبي شيبة، وبقية الألفاظ بمعنى أما هذا اللفظ الذي يقولون هذا لفظ رواية ابن أبي شيبة. وصححه أي حسن لصحته الإمامان ابن خزيمة والترمذي. ابن خزيمة هو الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة، كان إماما حازما مسلما رحمه الله، له كتاب التوحيد المطبوع المشهور، كلامه في الجهمية وفي المعتزلة ونفاس الصفات وعلماء السلام، كلام جيد قوي. وله كتاب صحيح، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة. والحديث الصحيح هو الذي وفر فيه شروط الصحة، وما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، يعني ما توفر فيه خمسة شروط: عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، هذا هو الصحيح، وفر في هذه السنة الخمسة فهو الصحيح. وصححه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن المشهورة، ورواه الأئمة الثلاثة الإمام مالك بن أنس الشافعي، محمد بن زيد الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل بن مسلم، كل هؤلاء رووا هذا الحديث، ولكن اللفظ المشهور هو لفظ ابن أبي شيبة. فهذا الحديث يدل على مسائل، على مسائل وفقه عظيم، لعلنا نكمله بعد الأذان إن شاء الله. هذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، لأن هذا الصحابي لما أشكل عليه تطهر بماء البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا في الحديث دليل على صحة تطهر بماء البحر كغيره من المياه، وهذا أولى لساق المصنف الحديث من أجله، وهو صحة التطهر بماء البحر. المسألة الثالثة الحديث دليل على أنه يشترط على أنه يشترط طهورية الماء، قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور، اشترط طهورية الماء للوضوء والاغتسال. المسألة الرابعة، الحديث دليل على إباحة ميتات البحر، على إباحة ميتات البحر من حيواناته التي لا تعيش إلا فيه، وأنه لا يستثنى منها شيء، لا الطافي ولا غير الطافي، ولا السمساح ولا الحية ولا الضفدع ولا أي شيء، كل ما يعيش في البحر وماك فإنه مكلف ولا يحتاج إلى زكاة. فيكون هذا الحديث مخصصا لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن المفتي يفيد في جواب السائل عما سأل عنه، يفيد في جواب السائل عما سأل عنه إذا كان السائل بحاجة إلى ذلك، وذلك لأن الذي يركب البحر يحتاج إلى معرفة حكم ليس في البحر. فالرسول جوده بهذه الفتوى أنه يحتاج إليها، فإذا لم يسأل المفتي من السائل حاجة إلى شيء لم يسأل عنه فإنه يزيده، أما إذا لم يكن به حاجة إلى ذلك فإن السؤال يكون، فإن الجواب يكون على قدر السؤال.
قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا يلبسه شيء، رجل ثلاثة فصححه أحمد. قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يلبسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أدى ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وفي البيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه إلى ذات تحته فيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كل شيء لم يحمل الخبر. وفي رواية وفي لفظ لم يجد وفي لفظ لم يجد رجل الأربعة صححه ابن الزبير والحاكم وابن حبان. هذه الأحاديث هذه في موضوع الماء الذي يتطهر به، موضوع الماء الذي يتطهر به والماء الذي لا يتطهر به. وحديث أبي سعيد رواه أبو سعيد مالك، رواه أبو سعيد سعد بن مالك وهو سنان الطارق. والخدري نسبة إلى قرة حي من الأنصار وصحابي الجليل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور، سبق لنا أن كلمة طهور في الاستنشاق أراد به لا يتطهر به مثل رضيع، وهو اسم لما يوصل به، ورضيع اسم لما يتوضأ به. فإن الفقهاء الماء الطهور هو الطاهر في نفسه فيطهر الغير، هذا هو الطهور عند الفقهاء، هو الطاهر في نفسه فيطهر لغيره. لا يلبسه شيئا منه. هذا نفي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ان الماء الطهور يتنفس، وهذا نفي مطلق، معناه ان الماء الطهور لا يمكن ان يتنفس بشيء. وهذا الحديث له سبب، وهو انه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بئرا للذين تسمى بئر الضباع، وهي بئر مأزورة، بئر مأزورة لا تستعمل ولكن فيها ماء. وبسبب كونها مأزورة كان الناس يلقون فيها المخلفات، يلقون فيها القمائل وحيض النساء، يعني القطن الذي تستعمله النساء في خروجهن بعد الحيض لبعض الصغار، وكذلك يلقى فيها لحوم الخلاف في الميتة. المهم أنها تلقى فيها الطمانة النجسة وغير النجسة. فأسأل عن الصحابة رضي الله عنهم أن يفتح الوضوء منها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لهذا الحديث: إن الماء طهور لا يلبسه شيء. ومعناه أنه لا بأس أن يتوضأ من ماء هذا البئر وغيرها ولم تغيره، لأنه روي أن ماء أصبح مثل يقاع في الحلة، يعني أحمر متغير. ومع هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا يلبسه شيء. ولكن في حديث أبي أمامة، في حديث أبي أمامة لوالد ابن ماجه ولوالد ابن أخي ما يقلد على الإطلاق. فقال عن أبي سعيد فعن أبي أمامة أي أمير أن اسمه أو خديج بن عجلان الباعي مسح إلى بائلة قبيلة من قبائل الحرم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا يلبسه شيء إلا إن تغير، إلا ما غلب، إن الماء لا يلبسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهذا يقيد حديث أبي سعيد، لأن الماء إذا تغير من النجاسة، إذا تغير وتحول عن أصله، يعني تغيرت رائحته أو تغير طعمه أو تغير لونه، فإنه لا يصح التفقه به، فيكون هذا مقيدا لحديث ابي سعيد. الا ان هذا الحديث جاء بالواو، الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بالواو، فمعناه ان لازم تتغير اوصافه الثلاثه. ولكن هذه الواو بمعنى اخر بدليل روايه البيهقي، لأن في رواية البيهقي جاءت أو، والفرق بين الواو والأو أن الواو كما ذكرنا ظاهرها أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاث، أما رواية البيهقي فهي تدل على أنه إذا تغير وقت واحد فإنه يتغير حكمه إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، فدل على أن الواو في حديث أبي أمامة بمعنى أو، والواو تأتي بمعنى أو في لغة العرب، هذه الإعلام هذه الرد العام جاء بهذه الرواية حديثة في طمانة من أجل بيانات من أجل بيان أنه يكفي تغير الوقت الواحد والقادر الله قال في حديثة في طمانة قرار طمانة وقال في حديث أبي سعيد رجعوا الثلاثة وصححه أحيانا الثلاثة المراد به أصحاب السنن ما عدا ابن مالك فهم الترمذي وأبو داود والنسائي أو لا هم الثلاثة بلا حلوان والأربعة هم ثلاثة مع ابن مالك أصحاب السنن ثلاثة وصححه أحمد حتى مع أحمد بن الحديث فقال حديث بين الرواح صحيح الإمام أحمد هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابع على المحنة وقامع البدعة الإمام المشهور شيخ المحدثين وإمام الفقهاء رحمه الله رحمة الله حتى لو تصح هذا الحديث الحديث الصحيح هو ما توافر في شروط الخمسه التي سبق ما رواه عدل هذا الوقت في بدايه السند الى الالف مع السلامه من الشذوذ والعلل هذا هو الصحيح توفر فيه خمسه شروط ما رواه عدل هذا الوقت هذا شرط عدد هذا شرط كان بالضبط يعني شرط في بداية السنة إلى نهايته يعني كان يكون رواة الحديث رجال السنة كلهم عدد كان بالضبط هذا الشرط الثالث مع السلامة من الجنود هذا الرابع هو الشرط السلامة من العلل هذا الشرط الخامس إذا توفرت فيه هذه الشروط فهو صحيح من المحددين صححه واحد حديث أبي أمامة وابن ماجه التزيين وابن ماجه في الهاتف لا يقرأ بالساء أبدا لا يقرأ بابن ماجه الساء على خطر فإنما يقرأ بالهاتف دائما رواه ابن ماجه قال ابن ماجه قال ابن ماجه هكذا وضحكه أبو حامد ضعف حديث أبي أمامة الإمام أبو حاتم الرازي الإمام المشهور بحفاظ الحديث حسن بضعفه والحديث الضعيف هو ما دون الحسن لأن درجات الحديث صحيح وحسن وضعيف الضعيف هو ما لم يصل إلى درجة الحسن والحسن هو ما لم يصل إلى درجه الصحيح وعفه ابو حاتم الرازي بسبب ان فيه كريستين بن سعد وهو ضعيف قال انه من الصالحين امر الصالح وغلبت عليه غفله الصالحين فصار في آخر عمره مخلص بالحديث وهو من رواية كريستين بن سعد لا يكون ضعيف وقد ساقه المخلص رحمه الله بعد حديث أبي سعيد ليقيده به وللبيهقي أيضا من رواية أبي أمامة في رواية حديث أبي أمامة والبيعة هو الإمام المشهور صاحب السنن الكبرى والأحكام وغيرها من المؤلفات. والبيع بالنسبة إلى بيت بيت المشرق أو طعمه أو لونه. قلنا لفائدة رواية البيهقي بعد رواية ابن ماجه أن رواية ابن ماجه رواية وهذه الأول فهي تفسر رواية ابن ماجه. وأنه ليس المقصود تغير الأوصاف الثلاثة جميعا وإنما المقصود تغير واحد منها يكفي. وأيضا الحديث ابن ماجه رواية ابن ماجه لم يبين له المغير ولواية البيعة في البالية نسمعه المغير فقال إلى جاهزة تحدث فيه. إذا لو تغير بغير النجاسة أو تغير بطائر هذا لا يضر، أو تغير بواقع الشجر أو تغير بسبب التربة أو تغير بما تسيه الرياح فيه من الأشياء الطاهرة هذا لا يضر. قالوه بطالب إنما مدين جانسة تحدث به. إلا أن حديث البيت في هذا أقوى أو حديث حديث أبي أولانا في رواية هذا مما نعلم لبيت الحديث رواية غير ضعيف لا تقوم به الحجة لا تقوم به الحجة. ولكن أجمع أهل العلم أجمع أهل العلم قاطبة على أن الماء إذا تغير بنجاسة أنه يكفي. فيقول هذا الحديث متعلقا بالإجماع لا العلم أو وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع من أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة فهو نجيس. قال عن ابن عمر الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي الجليل المشهور بالعلم والرواية والفتوى والورع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه كان يفعل اشياء يقتدي فيها الرسول فيها نظره ولا يوافق عليها، ولكن حمله على ذلك شده الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الناس كل شيء لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء كل شيء فهي قلة، والقلة هي الذرة الكبيرة التي تقلها العلم. فكانت تصنع من الفخار أو من الطين المحرم ويوضع فيها الماء. وربما تسمى في عرفنا الحاضر بأزيار الدين المعروف أن يصنع من الطين القوي ويوضع فيه الماء. الأول قلة سمي قلة لأن الإنسان لا يحتاج لكله ويرفعه من الأرض. إذا بلغ الماء كلتين يعني جرتين كبيرتين لا يدع ما يملأ، إذا بلغ الماء ما يملأ جرتين كبيرتين ما فجاء في بعض الروايات من خلال هجر، وهجر بلدة قريبة من المدينة كان يسكنها جماعة من المدينة، فكانوا مسؤولين بصناعة الخلال، صناعة هذه الزراعة. فقيل المراد بهجر هجر البحرية، ولكن مشروع الأمر أنها قرية قريبة من المدينة. إذا بلغ المرء كل شيء لما يملأ كل شيء، لم يأتي الخبر، خبر المراد به النجاة، ومعنى لم يأتي الخبر أي أن النجاة فلا تؤثر فيه، أن النجاة لا تؤثر فيه بكثرته. فإذا بلغ الماء بالكثرة ما يملأ كل شيء ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنها لا تؤثر فيه لأنه ما أنت فيه. أما إن تغير من الناس فهو على نفسه، فولد سواء كان قليلا أو كبيرا. هذا معنى قوله لم يحمل الخبث، يعني لم تؤثر فيه النجاسة لكثرته. وفي لفظ لم يجد، هذا اللفظ هو الذي يقصد لم يحمل الخبث، ولذلك فاته المصنف تفسيرا الرواية الأولى أن نحمل الخبث معناها لم يجد، حيث لم يتغير بالنجاسة. هذا منطوق الحديث. أما مفهوم الحديث فهو أنه إذا كان من كل شيء أنه لو وقع فيه نجاسة أنه ينجز مطلقا ولو لم يتغير. إذا كان مفهوم الحديث أنه إذا كان من كل شيء أنه يحمل الخبث، بمعنى أنه يتنجز إذا وقع فيه نجاسة، تغير أو لم تتغير، هذا مفهوم الحديث. ثم قال رواه الأربعة، رواه الأربعة هذا السند، أبو داود والدني والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن خزيمة محمد، الإمام أبو بكر محمد ابن خزيمة الإمام المذكور صاحب الصحيح أو يلقب بإمام الأئمة، صححه ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المساوري الحاكم، وكان يلقب ابن البيع ابن البيع، كان الإمام مشهورا بنشر مؤلفاته المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين بمعنى أنه ذكر الأحاديث الصحيحة التي لم يرويها الشيخان، يعني كأنه تكليف للصحيحين، هذا على المستدرك. المستدرك والمستخرج هو على الواقع، معناه الإتيان بزيادة على مدى الصحيحين، تنطبق عليه شروط الشيخين ولم يرويها، هذا هو المستدرك. وابن حبان، المراد ابن حبان هو ابو حاتم محمد ابن حبان المفتي الامام الجليل صاحب الصحيح المشهور الصحيح ابن حبان، وكان له فقه وروايه وعلم قديم رحمه الله. كل هؤلاء الأئمة الثلاثة حكموا وصح الحديث بن عمر، وضعفه آخرون، ضعفه آخرون من المتكلمين، ولكن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تكلم على هذا الحديث بكلام قوي انت هذا يعني الحديث الصحيح هذا يعني الاحاديث على سبيل المثال نرجع الى فقه الاحاديث ولا يؤخذ منها